أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في العامل الخامس الذي قلنا، وهو أن يستهدف هدم الإسلام وتضعيفه من خلال ذكر مجموعة من الروايات التي فيها لعله مدح وفي هذا وما إلى ذلك. الآن من جملة ما ذكرنا، قلنا الرواية التي قالت إذا عرفت فاعمل ما شئت، الإمام عليه السلام يعني يقول ما لهم لعنهم الله. لاحظوا هذا التعبير الشديد من الإمام عليه السلام باعتبار هذه نوع من البدعة. المهم أنت تعرف الحق، إذا عرفت الحق افعل ما شئت. ما لهم لعنهم الله، إنما قال أبي، الرواية التي مرت، إذا عرفت فاعمل ما شئت من خير يقبل منك. وروي في العلل بإسناده عن المفضل بن عمر أن أبا عبد الله عليه السلام كتب إليه كتابا فيه إن الله عز وجل لم يبعث نبيا قط يدعو إلى معرفة الله ليس معها طاعة في أمر ولا نهي، وإنما يقبل الله من العباد العمل بالفرائض التي فرضها الله على حدودها مع معرفة من دعا إليه ومن أطاع. ومن زعم أن ذلك إنما هي المعرفة وأنه إذا عرف اكتفى بغير طاعة فقد كذب وأشرك. لابد من العمل. القرآن أيضا إن آمنوا وعمل الصالحات، العمل شيء والإيمان شيء آخر. وإنما قيل اعرف واعمل ما شئت من الخير، أنه لا يقبل منك ذلك بغير معرفة، فإذا عرفت فاعمل لنفسك ما شئت من الطاعة قل أو كثر فإنه مقبول منك. هذه الرواية من الإمام إلى المفضل لبيان المشكلة التي كانت موجودة، وأن من جماعة الآن حرفوا هذا الحديث وجعلوا هذا الحديث منصب على المعرفة فقط، إذا عرفت فاعمل ما شئت، وسكتوا عن الباقي لشبهة عرضت أو لغاية في نفوسهم، وهو هدم الإسلام. أن هذا الإسلام يعني نهدم أركانه بحيث أنا عرفت فمعناته لا أحج ولا أصلي ولا أصوم إلى آخره. يقفون بعض هذه الأفكار موجودة لعله إلى عصرنا هذا، نوع من الصوفية يعتقدون أن الإنسان إذا عرف الحق بعد سقطت عنه جميع الفرائض. والعلامة الحلي ينقل قصة أنه جاء إلى كربلاء و إلى سيد الشهداء ورأى حلقة من الصوفية، صار وقت الصلاة فقاموا إلا واحد منهم لم يصلي، فعندما سأل قالوا هذا لا يحتاج الصلاة وقد وصل إلى مرتبة اليقين. هذا الحالة موجودة يعني إلها ثقافتها وإلها وضعها. المشكلة عندما يحرفون بعض الكلم عن مواقعه أو يضعون أحاديث الغرض منها هو هذا الهدم. يقول وينقل هذه الرواية بالتفصيل صاحب المستدرك النوري، ينقلها عن بصائر الدرجات للصفار عن المفضل أنه كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام فجاءه هذا الجواب المتقدم من أبي عبد الله عليه السلام، أو رواية أخرى يعني قال أما بعد فإني أوصيك ونفسي بتقوى الله وطاعته، فإن من التقوى الطاعة، إلى أن قال جاءني كتابك فقرأته وفهمت الذي فيه فحمدت الله على سلامتك وعافية الله إياك، ألبسنا الله وإياك عافيته في الدنيا والآخرة. كتبت فذكرت أن قوما أنا أعرفهم، يقول الإمام، كان أعجبك نحوهم وشأنهم، وأنك أبلغت فيهم أمورا تروى عنهم كرهتها ولم ترهم إلا طريقا حسنا وورعا وتخشعا، ولم تر منهم إلا طريقا حسنا، وبلغك أنهم يزعمون أن الدين إنما هو معرفة الرجال. رواية طويلة طبعا راح نقراها. ثم بعد ذلك إذا عرفتهم الرجال يعني فاعمل ما شئت. كأنه الدين معرفة الرجال، رجال معينين، سأفرض الأئمة الأنبياء، إذا عرفتهم فاعمل ما شئت. هذا المفضل يكتب للإمام الصادق. وذكرت أنك قد عرفت أن أصل الدين معرفة الرجال فوفقك الله. قطعا معرفة الرجال المراد منها ليس أي رجل. وذكرت أنك بلغك أنهم يزعمون أن الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج والعمرة والمسجد الحرام والبيت الحرام والمشعر الحرام مزدلفة والشهر الحرام هو رجل، وأن الطهر والاغتسال من الجنابة هو رجل، وكل فريضة افترضها الله على عباده هو رجل، وأنهم ذكروا ذلك بزعمهم أن من عرف ذلك الرجل فقد اكتفى بعمله، لاحظوا به من غير عمل، ظاهر الشكل مو بعمله به، خذ نشوفها في المصدر الرئيسي. وقد صلى وآتى الزكاة وصام وحج واعتمر واغتسل من الجنابة، كأن هذا يغني، يعني إذا علم هذا العمل كأن جاء به، وتطهر وعظم حرمات الله والشهر الحرام والمسجد الحرام، وأنهم ذكروا من عرف هذا بعينه وبحده وثبت في قلبه جاز له أن يتهاون، فليس له أن يجتهد في العمل. وزعموا أنهم إذا عرفوا ذلك الرجل فقد قبلت منهم هذه الحدود لوقتها وإنهم لم يعملوا بها، وأنه بلغك أنهم يزعمون أن الفواحش التي نهى الله عنها، الخمر والميسر والربا والدم والميتة ولحم الخنزير، هو رجل. وذكروا أن ما حرم الله من نكاح الأمهات والبنات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وما حرم الله على المؤمنين من النساء، فما حرم الله إنما عنا بذلك نكاح نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك يباح كله. طبعا هؤلاء من الملاحدة والإباحية، يعني عادة الناس تريد أن تتحلل من القيود، الوضع الطبيعي الناس لا ترفض، يعني ترفض القيود، تريد أن، لكن حتى لا يستوحشوا، حتى لا يعاتبوا، حتى لا يقتلوا، حتى يأتون إلى ذلك بالتشبث بصناعة رواية، هم يصنعوها يخترعوها أو يحرفوها عن مواضعها. وجاء في رجال الكشي في رواية بسند معتبر عن أحمد بن محمد بن عيسى. طبعا أحمد بن محمد بن عيسى بالكم من أجلاء الرواة، وهو أشعري سكن في قم، وكان السيد المطاع وشيخ الطائفة، وكان يدخل على السلطان هيك عندما يذكرون، وهو عاصر إلى الإمام العسكري عليه السلام. وهو الذي أخرج مجموعة من الناس، أخرجهم من قم، كان يتهم البعض بالضعيف أو يتهم بالغلو أو يتهم بالكذب. أكو عندنا مجموعة من الرجال عندما يمرون بأحمد بن محمد بن عيسى يذكروه، مثلا سهل بن زياد هو كان عنده مشكلة معه، البرقي كان عنده مشكلة به، كان يتهم الحسن بن محبوب في روايته عن أبي حمزة الثمالي ثم تاب بعد ذلك، وجه التهمة باعتبار أنه الحسن بن محبوب أصغر سنا من أن يروي عن أبي حمزة الثمالي، أبو حمزة توفى سنة 150 والحسن بن محبوب توفى سنة 224، في بيناتهم 74 سنة. البعض يرى أن هذا تصحيف، الحسن بن محبوب 94 وليس 74. البعض يرى أن التهمة ليست على أبي حمزة الثمالي وإنما عن علي بن أبي حمزة اللي هو البطائني، أنه عاصره، وجه التهمة باعتبار هذا كان من واقفة، والحسن ابن محبوب من عظماء الأشخاص، فكيف الحسن يروي عن هذا؟ ثم يقول بعد ذلك كتاب ندم وتاب، لكن لم تبين كتب الرجال وجه التوبة، يعني شنو اللي استبان لحتى تاب من عنده. على كل حال أحمد بن محمد بن عيسى شأن هذا معروف. هاي الرواية الشريفة الآن ينقلها هو. نعم اي هذا، اذا قلنا ان الرواية على علي ابن ابي حمزة فممكن تعليلها على ان الحسن بن محبوب انما رواه ايام استقامته، مثل ابن ابي عمير ويرول عن علي بن ابي حمزة البطاني على جلالتهم، لكن يروا طبعا الطائفة ابتلت بكم واحد من هالنوع، فسابقا كان مستقيما وجيدا، ثم بعد ذلك ظهر منه شيء آخر، فلما أيضا اتخذوا من عنده موقف. أمر طبيعي هذا يحدث، ناس تختلف بعد فلوس عنده، منصب عنده، تختلف الحال. هاي الرواية الشريفة هي في الكشي بسند معتبر عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه، هي في نسخة النجاشي الكشي العفو كتب إليه، قال كتب إليه في قوم يتكلمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك فيها ما تشمئز منه القلوب، ولا يجوز لنا ردها إذا كانوا يرونها عن آبائك عليهم السلام، ولا قبولها لما فيها، وينسبون الأرض هالشكل إلى قوم. في النسخة مكتوب بها ينسبون الأرض إلى قوم يذكرون أنهم من مواليك، لا ما بها الأرض، هي في الرواية في الكتاب الكشي وينسبون إلى أرض، وينسبون الأرض إلى قوم، شنو الأرض إلى قوم، وينسبون إلى قوم يذكرون أنهم من مواليك، وهو رجل يقال له علي ابن حسكة، خطأ هذا في الكتاب مكتوب حسبيك حسكة، علي ابن حسكة، وآخر يقال له القاسم اليقطيني، من أقاويلهم أنهم يقولون إن قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما هو معناها؟ معناها رجل لا سجود ولا ركوع، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد درهم ولا إخراج مال. في النسخة الكشي إخراج مال مو إخراج المال، ما معرفة منكرة، وأشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأولوها وسيروها على الحد الذي ذكرته، فإن رأيت أن تبين لنا، يسأل الإمام يعني، وتمن علينا بما فيه السلام لمواليك ونجاتهم من هذه الأقاويل التي تخرجهم إلى الهلاك. فكتب عليه السلام، كتب جوابا مختصرا، قال ليس هذا ديننا فاعتزله، هاي جملة وافية أنه هذا ليس من ديننا فاعتزله، لم يفصل له. طبعا هؤلاء الاثنين نصر بن الصباح اللي هو أيضا فيه كلام، يقول علي بن حسكة الحوار كان أستاذ القاسم الشعراني اليقطيني اللي ذكر الآن، من الغلاة الكبار ملعون. الإمام الحسن العسكري قال كتب إلي أبو الحسن العسكري ابتداء منه عن محمد بن عيسى اليقطيني، لعن الله القاسم اليقطيني ولعن الله علي بن حسك القمي، إن شيطانا تراءى للقاسم فيوحي إليه زخرف القول غرورا. رواية أخرى لا بس أن أقراها، يقول حدثني الحسين بن الحسن بن بندار القمي قال حدثنا سهل بن زياد الآدمي، حتى السابقة فيها سهل بن زياد، قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام. هو زياد فيه كلام، كتب بعض أصحابنا: جعلت فداك يا سيدي إن علي بن حسكة يدعي أنه من أوليائك، وأنك أنت الأول القديم، وأنه بابك ونبيك، أمرته أن يدعو إلى ذلك ويزعم أن الصلاة والزكاة والحج والصوم كل ذلك معرفتك، كل ذلك معرفتك ومعرفة من كان في مثل حال ابن حسكة، فما يدعي من البابية والنبوة فهو مؤمن كامل سقط عنه الاستعباد بالصلاة والصوم والحج، وذكر جميع شرائع الدين أن معنى ذا كله ما ثبت لك وما للناس إليه كثيرا فإن رأيت. فأيضا الإمام عليه السلام كذب ابن حسك عليه لعنة الله: وبحسبك إني لا أعرفه في موالي، ما له لعنه الله، فوالله ما بعث الله محمدا والأنبياء قبله إلا بالحنيفية والحنفية والصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية، وما دعا محمد صلى الله عليه وآله إلا إلى الله وحده لا شريك له. فهؤلاء كان مشهورين حقيقة بهذه الخزعبلات والكلام على الأئمة سلام الله عليهم كثيرا، فوردت فيهم هذه اللعنات، وقطعا كانوا يضعون هذه الروايات تقربا وتحصبا. فهؤلاء ذهبوا إلى أن الحج والزكاة والصلاة كلها معرفة رجل، والزنا وشرب الخمر رجال، فإذا أطاع هؤلاء أو عاد أولئك فسوف تفرغ ذمته من التكاليف الإسلامية. وبعضهم كان ينتحل التشيع كما قلنا في أمثال، فإذا لا بد من الاحتياط، لأن هذا سبب من أسباب الوضع. العامل السادس يقول: هذا العامل هو واقعا الوضع بهدف ترويج بعض الأنظمة الاقتصادية. سلعت تقول هذه المصطلحات حديثة، ننتظر. التي كانوا يعتقدون أنها تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، ما أعرف ليش مشددهم. فإنما نراه اليوم، لاحظ، من الأنظمة الاقتصادية ليست وليدة يومها، لا، وإنما لها، بل إن لها جذورا تاريخية في الغالب، كما يظهر بمراجعة تاريخ كتاب تاريخ الجمعيات السرية في الإسلام. أنا حقيقة هذا الكتاب ما وجدت كتاب آخر اسمه تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة، مؤلف مصري اسمه محمد بن عبد الله عنان، وطبع طبعا الى 1926، تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة، هيك اسمه، هيك عنوان، ما شفت تاريخ الجمعيات السرية في الإسلام، لعله هو، الله العالم. نعم، طبعا هو يتحدث ايضا عن القرامطة، يتحدث عن المنتحلين للإسلام، عن الروافض هم يذكرهم. قال: وهذه المذاهب كانت في الأغلب للغلاة المنتحلين للإسلام، وربما منهم القرامطة. هو يذكر هذا الكتاب اللي قلت لكم عليه، يذكره، لعل هو نفسه اللي ذكر السيد، ولعل هؤلاء قد ورثوا مبادئهم من تيارات سابقة أمثال المزدكية والخرمية، اللي عادة تكون مباني وعقائد فاسدة سابقة، واطلعوا عليها ودخلوا إلى الإسلام، وحاولوا أيضا أن يخلطوا هذه بهذه حتى يؤسسوا مذاهب جديدة. ففي مجمع الرجال القهباء الظاهر، في ترجمة أحد الغلاة وهو محمد بن بشير، هاي العبارة ذكرها، قال: والمواساة واجبة في كل ما ملكوه من مال أو إخراء أو خراج وغير ذلك. لاحظ العبارة: والمواساة واجبة. وبين المواساة واجبة أين؟ قال في كل ما ملكه من مال أو خراج وغير، فهذا مذهب اقتصادي أشبه بقضية المشاعية الآن أو الشيوعية. لا بد أن تتواسي تكون مثله، معنى المواساة هكذا. وربما يكون منه ما في الوسائل، ربما سيدنا يقول يعني لسنا جازمين، قد يكون هذا منا يعني الوضع بهذا الداعي. وهو ما نقل في الكافي، ما نقل في الوسائل نقل عن الكافي، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك. الشق الأول ربح المؤمن على المؤمن ربا، عادة الإنسان أنه عند محل ويشتري وبيع لا بد يربح، غير لا بد يربح. ثم قال: إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم فإذا اشترى فيه فأنت أربح بمقدار قوت يومك. يعني الشق الأول دون 100 لا تربح عليه، وإذا اشترى 100 فأربح عليه بمقدار قوت يومك. طبعا لا يلتزم أحد بهذا والرواية واضح، ولكن السند ضعيف، وهو يشير إلى حرمة أخذ الأرباح الزائدة. حرمة يعني ربح زائد ليس تار. وقد جاء في بعض الروايات تخصيص ذلك يعني الربح الزائد بزمان القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، روايات جاءت، لتكون من الأهداف التي تنفذ عند ظهوره، ولكنها مع ضعفها لا يبعد أن تكون موضوعة لتأخذ تأثيرها في أوساط المجتمع. هاي ممكن تكون من النوع الأول اللي هو ترغيب في العقيدة وأمثال ذلك، إضافة إلى اللي هي تقوية بعض المذاهب الاقتصادية، وتحقق الأغراض التي استهدفت من خلال وضعها أو استهدفت من خلال وضعها، حيث يحتمل وضعها لذلك وهو نشر هذه العقائد الفاسدة من خلال الأنظمة الاقتصادية. فإنه في السابق كانت تطرح أمثال هذه الروايات في أمصاط المجتمع الإسلامي وتنسب للنبي للرسول صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام. لماذا تنسب للنبي والأئمة؟ لتأخذ تأثيرها وتحقق أغراض واضعيها. هذا لعله هناك كتاب يتعلق بالاختلاجات، إذا رف الحاجب الأيمن، إذا رفت اليد، إذا كذا إذا كذا، أيوة الاختلاجات. هذا منسوب إلى شخص اسمه جعفر بن محمد، لكن هو جعفر بن محمد البلخي أو البلخي، والجماعة ينسبوها غالبا للإمام الصادق عليه السلام باعتبار جعفر بن محمد الصادق. وذاك الشخص هو كان يشتغل في هذه العلوم بالفلك وأمثال ذلك، فلعله البعض عندما جعفر بن محمد البلخي من بحال جعفر بن محمد، لكن عندما ينسب إلى الإمام الصادق عليه السلام الناس تتهافت عليه باعتبار الإمام الصادق هكذا يقول. فممكن بعض الأشياء تنسب ليس اشتباها، لا احنا كلامنا على التعمد بالنسبة للإمام حتى مثلا يروج له أو لهذا الكتاب. فمو على مؤمن باع يعني يخرجوه في المدينة ثم بعض ذول اللي يضعون ما ينظرون فوها، لا حافظ لكذب، والكذاب هو يناقض بعضه بعضا، ممكن يأودوها. نأتي الآن إلى العامل السابع. نعم، وهو الوضع بداعي إحياء العادات والسنن الجاهلية أو المبادئ التي كانوا يعتنقونها قبل إسلامه. وهي الحالة موجودة، إنسان ليس من السهل أن يخرج من عصبيته القبلية المناطقية، فيحاول أن يضع أحاديث تمجد قبيلة أو تمجد مبنى أو بعض المعتقدات التي كان يعتنقها، يرى أن هذه هي من المعتقدات الحقة، وإن جاء الإسلام مثلا وضربها عرض الحائط. ففي فهرس الشيخ الطوسي في ترجمة علي بن إبراهيم يقول: واستثنى الصدوق من كتاب الشرائع حديثا يدل على تحريم لحم البعير. لحم البعير حلال، يقول حديث يدل على اللحم استثناه. لماذا هكذا قال؟ قال: لا أستحل أن أرويه لأنه محال. واضح، لأنه من ضرورات يعني أصبحت الآن الدين أنه هاي اللحوم حلال، الشاة والبعير وكذا وكذا حلال هذه، ولعل السنة سابقا يعني السنة العملية قائمة على ذلك في الولائم، يعني انحر كذا بعير انحر كذا بعير، وهذه من الأمور المسلمة. فكيف تأتي رواية بها على أن لحم البعير محرم؟ قال: لا أستحل أن أرويه لأنه محال. يبين سيدنا يقول: والظاهر أن اليهود يحرمون أكلها، بينه نكتة لركوب الإنسان عليها، فإذا ركب الإنسان عليها وأصبحت مركوبة فهي حرام. وهناك رواية في نجاسة عرق الجنب من الحرام، هذه مسألة مشهورة أنه عرق الجنب من الحرام نجس أو لا، حتى في الرسائل العملية موجودة كثيرا. لماذا؟ لأن وجود رواية يقول هذه الرواية ضعيفة، ولا يبعد كون هذه الرواية موضوعة، لأن اليهود يقولون بنجاسة عرق الجنب مطلقا، إذ لا توجد هناك رواية تدل عليه من الأئمة المتقدمين عليهم السلام، كما فصلناه في كتاب الطهارة. للأسف مو بيدنا كتاب الطهارة حتى واحد يشوف هذه الرواية ومناقشة السيد نبي هشام. إذن هاي رواية موجودة عرق الجنب من ضعيفة، لكن قبلها لا توجد رواية ناظرة إلى هذا المعنى أصلا، معنى القضية قضية ابتدائية سؤالها لا أقل. نعم
جاهلية أو لما يعتنقونه قبل الإسلام. أي.
لا، ما نسبة يهوديتهم، تأثيرها باليهودية، ما نسبة يهوديتهم. أي. بهدف إحياء العادات والسنة الجاهلية. فواحد أفرض جاهلي قبل الإسلام، مو يهودي، لكن يحب اليهودية.
الروات عن الأئمة أصلا هم متابعين التابعين يكونون أو أكثر، يعني ما كانوا أبناء الجاهلية،
ولا هم يهود كنت انحقق يعني كنت مصداق،
إما أن يكون معاصر
يعني
قبل الإسلام ثم روى، أو كان يهودي ثم روى.
لا، ممكن يهودي أثر على هذا الراوي في إحياء سنة اليهود أو سنة الجاهلية مقابل المبلغ، مشكلة. وليس يهودي، الراوي ليس يهوديا، وليس لم يكن هناك مشركا، أو أفرض تأثر بجده، جده كان من المشركين الأشاوس، وهذا جده كان عنده بعض العادات، هذا يحب أن يثير أمجاد جده، ممكن القضية. نعم، إثباتا تتكلمون، إثباتا نعم تحتاج إلى أدلة. نعم،
تسييس الوضاعين للدين كان لأجل السلطة، والسلطة كان حشوها إسرائيليات يهوديات وخرافات، وكل الوضع تقريبا هو لأجل هذا، وممكن أن يكون المصداق الأكمل لهذا العنوان التأثر باليهودية وغيرها من
الدين. إيه، هذا تفضلت به صحيح. لو كان هناك الرواة يعني نسبون شيء إلى الخلفاء بالمطلب السابق، أما إذا لا، قضية عرق الجنب من الحرام نجس، هاي قضية مسألة فقهية جزئية ممكن يدور فيها مجموعة من اللغط. بحث فقهي صرف، بحث فقهي صرف. كيف جاءت هذه الرواية؟ اليهود مثلا يقولون على أن عرق الجلد مطلقا من حلال أو حرام، المتدينين منهم يعتبروا هذا نجس لأن هذا مجنب. عادات الجاهلية سابقا تعرفون كانوا يعتزلون المرأة الحائض، ولعل يضربون بينها ستر لا تواكلهم مثلا لا تشاربهم، عادات جاهلية. إلى أن تخرج مثلا أو النفساء أيضا كانوا يعتزلونها، عادات جاهلية. مثلا عرق الجلد من الحرام قل أنه باليهودية هذا موجود، فبعض الرواية من تنسب بهذه الطريقة.
بالنسبة للرواية بنجاسة عرق الجلد مطلقا،
يعني مو رواية، هاي اليهود هكذا
يعني يقول لا توجد رواية تدل عليه من الأئمة المتقدمين.
متقدمين إيه؟
يعني هذا يعني أنه كيف جايين يحملون بها بالرسائل العملية كربط بيناتها، يعني
هو نفس الشيء. وتحقيق السيد قاعد يحقق المسألة، يقول هذه الرواية أولا سنتها ضعيف، وإحنا نفتي عرق الجنب من الحرام طاهر، هاي الرواية من شاهه شنو؟ هاي الرواية لعلها رواية موضوعة. لماذا وضعت الرواية؟ ما الداعي إلى وضعها؟ لأن أكو هناك عقائد يهودية تقول، فتأثر الرواية الراوي بهذه نسبت هذه الرواية.
أنا أقول الآن هي موجودة بالرسائل العملية، عرق الجنب من الحرام
إيه على مسالك الفقهاء بعد كل من مسلك. هو رواية ضعيفة
السيد، إنه ماكو عندنا رواية عن الأئمة.
لا قبلها قال وهناك رواية في نجاسة عرق الجنب من الحرام ضعيفة. يقول قبل الأئمة ما كانت هاي، قبل الصادقين ما كانت هاي الرواية،
يعني قوة من بعد الأئمة،
مو أنشئت من بعدهم، قبلهم ما موجودة كانت، فكأنها دخلت إلينا. بتشريد يقول السأت تقول جنابكم يقول هي رواية وين نشأت من الإمام الصادق، يقول صحيح، بس لأن هاي المسألة ممكن مسألة تكون ابتلائية ما سألوا الإمام عليها، فلعله المسألة جديدة كانت في زمن الأئمة عليهم السلام. بتشريد يقول السيد العامل الثامن وهو الوضع من أجل ترويج مذهب فقهي معين. هناك كان أشخاص، ما سبق كان مدح أشخاص أو ذمهم، ولا ترويج بعض المباني الفقهية. ففي أضواء على السنة المحمدية قال أبو العباس القرطبي في شرح صحيح مسلم، وأجاز بعض فقهاء أهل الرأي، أجاز نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نسبة قولية. هذا شيء خطر، نسبة قولية يعني قاله النبي، فيقولون في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا. ولهذا نرى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة. الصيغة ليس صيغة الإمام، الأسلوب النبي، الأسلوب ليس أسلوب النبي صلى الله عليه وآله، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين، ولأنهم لا يقيمون لها أسنادا. فهذه كلها كتب موضوعة، روايات موضوعة، كما صرح في ذلك السنة المحمدية لمحمود أبو رية. عامل التاسع والأخير هو الوضع لأجل التقرب للملوك والخلفاء وتبرير ممارساتهم. ففي مقباس الهداية المامقاني، هاي الرواية مرت سابقا، قال دخل غياث بن إبراهيم، دخل غياث ابن إبراهيم على المهدي ابن المنصور خليفة العباسي، وهذا المهدي كان يعجبه الحمام الطائرة والطيارة الواردة من الأماكن البعيدة، تأتي من أماكن بعيدة، يعجب أنه يعمل أو يتسلى بهذا النوع. فهذا إبراهيم غياث روى الحديث التالي، لأن هذا يحب الطيور ويراهن عليها، فروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا سبق أو لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصط. هي إلى هنا صحيحة، ثم أضاف لها أو جناح، أضاف لها يعني طائر. نعم، فأمر له بعشرة آلاف درهم على روايته هذا اللطيفة. هو المهدي يعلم أنها كذب. قال: فلما خرج قال المهدي: أشهد أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، ما قال رسول الله جناح، لكنه أراد أن يتقرب إلينا وأمر بذبحها. بس أنت تعجب من الراوي أو تعجب من الخليفة؟ يا ناتل، نعم، يشهد أنه كذاب لكنه مع ذلك يعطيه عشرة آلاف درهم. وفي كتاب الأضواء نقل الرواية ليس عن هذا غياث، وإنما عن وهب بن وهب، وأنه وضعها للرشيد، نفس الفعل كان أيضا يعملون. مقباس الهداية نقلها عن غياث، في الأضواء على السنة المحمدية نقلها عن وهب ابن وهب، هو ابن منبه أو وهب بن وهب كاتب وهب بن وهب، هو أكو وهب بن وهب وأكو وهب بن منبه. الجهة الثالثة وأيضا مهمة، وهي في أساليب الوضع وأنواعه. ما هو نوع الوضع؟ وضع مثلا كتاب بالنسبة للإمام، أو رواية، أو إلى آخره. يأتي إن شاء الله تعالى إن أبقانا الله تبارك وتعالى.